تحيا بالأزهر سنتنا، أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة المباشرة والمباركة، هي سلسلة في رحاب الأزهر. والحقيقة أنا سعيد جدا بإني يعني دائما بقالي كده حوالي 4 أسابيع أو 5 أعطر لساني وأعطر جسدي وأعطر قلبي وروحي بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك منذ الفيلم السيء السمعة الذي أنتجته بعض يعني الفئة الضالة، والذي حاولوا من خلاله أن يسيئوا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا دايما عندي مقولة بأكدها دايما، بقول لهم شكرا، أنتوا خدمتونا كتير بهذا الفيلم السيء وليس المسيء. وديت يعني أنا تعلمتها من حبيب الشيخ محمد عبد الغفار، كان بيقول هذا فيلم سيء وليس مسيئا، لأنه لا يستطيع أحد أن هو يسيء للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لهذه الفئة شكرا جزيلا، أنتوا خدمتونا كتير لأنه أنتوا نبهتونا إلى الكثير من الأمور التي لم نكن نعرفها عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نبهتونا إلى أنه إحنا ننقب في كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم مزيدا من العلم، وحتى نحصل الكثير عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، عن علاقات النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، عن علاقته بأهله، عن صبره، عن حلمه، عن كل شيء في يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نبهتونا، انتوا نبهتونا لي. فخذوا بالكم مهما حاولتم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فلن تستطيعوا، مهما حاولتم الإساءة للمصحف أو للقرآن الكريم أو أحرقتموه فالمصحف في قلوبنا. وأنا بقسم لكم بالله إن أنا عندي مصحف طبع في أوروبا في ألمانيا، عندي مصحف كبير أهدي إلي في مسابقة للقرآن الكريم في إحدى الدول العربية. المصحف عندي بقاله 25 سنة، طبع في ألمانيا من أحسن الطبعات. فخدوا بالكم أنتوا بدون ما تحسوا كده، ويمكن معتبرينها مسألة مادية، بتطبعوا لنا المصحف، وأحسن وأحلى وأروع طبعة بتجيلنا من أوروبا للمصحف الشريف. فمهما حاولتم الإساءة لهذا الدين فلن تستطيعوا. النهاردة في كده بنكمل هذه الموضوعات الجميلة عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هنتناول كده بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيفي وضيفكم الحبيب الذي يشرفني لأول مرة في رحاب الأزهر. والحقيقة هو يعني أستاذ فاضل وداعية إسلامي فاضل، و كنت أشاهده أكثر من مرة وأعجبت به وأحببته قبل أن أراه، فما صدقت أن أنا شفته، فيعني استضفته لحضراتكم، وهيشرفنا النهاردة بإذن الله تعالى، ويكون لنا كثير من اللقاءات به. إقامته معظمة في المملكة العربية السعودية، وأنا كنت فاكر أنه هو سعودي يعني الجنسية، لكني حينما تحدثت إليه وجدت ان هو من ابناء مصر الحبيبة، لكن عاش كثيرا في المملكة وتعلم على ايدي الكبار من اساتذتنا ومشايخنا الافاضل الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم. فنرحب بحبيبنا الغالي والداعي الإسلامي والكاتب والمفكر، عنده مكتبة جميلة ورائعة من مؤلفاته تربو على 65 أو 70 كتاب لقدمها للمكتبة الإسلامية، منها عندئذ بكى النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة برهان، رفيقك في الحج والعمرة والزيارة، ومعايا أيضا التحفة البازية في الفتاوى النسائية، وجامع أخبار النساء من سير أعلام النبلاء، إنه ضيفي وضيفكم الحبيب فضيلة الشيخ الحبيب أبو عبد الرحمن خالد بن حسين ابن عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منور.
الله يرضى عليك.
والله منور.
منور بكم الله يبارك.
والله وجه منير وقلب
الله.
منير.
الله يحفظنا وإياكم. الله يبارك فيك.
أسأل الله أن يزيدك نورا وبهاء يا شيخ خالد.
وإياك وإياك.
بارك الله فيك.
بركة الله يرضى عليك.
حبيبي الغالي، أنت يعني أنا لما عرضت عليك قلت لك أنا اليومين دول بتناول النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرتك يعني فرحت كثيرا بهذا الأمر، فقلت لك طيب نتناول أي زاوية من أو أي جانب من الجوانب في السيرة، فقلت لي خصائص النبي وعلاقة النبي بالصحابة وكذا، ففكرت قلت بقى إن شاء الله بإذن الله تكون ضيفا علينا في عدة حلقات إن شاء الله.
بذلك الله
بإذن الله تعالى.
بذلك الله.
شيخنا الحبيب، ياريت كده نبدأ ببيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي العزة جل في علا، وما أحلى هذا الكلام. يعني
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا من توفيق الرب سبحانه جل وعلا لنا أن نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نجمع أو نحيط بخصائصه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ولكننا يعني نود أن نبين لبعض إخواننا المشاهدين بعض الخصائص اليسيرة التي تعد يسيرة في بحر أو في محيط خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعرج عليها تعريجا يسيرا، ونذكر بعض الأشياء أو بعض الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي تدل على مجمل ما نذكره. فبدأ نقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وسيد الخلق أجمعين وسيد ولد آدم يوم القيامة.
اللهم صل وسلم.
أول من تنشق عنه الأرض يوم يبعثر ما في القبور ويحصر ما في الصدور، عندما ينادي المنادى على صخرة بيت المقدس أيتها العظام الناخرة والأجساد البالية إن الله يأمركن لفصل القضاء، أول من تنشق عنه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، أول من يمسك بحلق الجنة ويطرق الباب، أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وكل نبي من لدن آدم ما سواه فتحت لوائه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
صاحب المقام المحمود واللواء المعقود، صاحب الحوض المورود، ولكل نبي حوض، وأكبر هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
له الكوثر كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فلما رأى نهر الكوثر فسأل جبريل قال هذا نهر الكوثر الذي أخبأه الله لك.
اللهم صل وسلم.
صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب الشفاعة فيهم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
صلى الله عليه وسلم.
أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مقام لم يصله أحد قبله ولن يصله أحد بعده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب.
الله.
يقول صلى الله عليه وسلم انتهيت حتى سمعت صفير الأقلام.
الله.
صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن المولى جل وعلا أقسم بحياته.
نعم.
ولم يقسم بحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل سبحانه لعمرك إنهم لفي سكرتهم
يعمهون.
يعمهون. المولى سبحانه جل وعلا وقره في خطابه فنداه بأفضل أسمائه وأجل صفاته: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وعندما خاطب الأنبياء خاطبهم بأسمائهم الأعلام: يا نوح، يا هود، يا صالح. أما محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته صلى الله عليه وسلم. لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، رفع الله له ذكره صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة أمة من الأمم إلا بعد أن تدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد.
أوجب المولى سبحانه جل وعلا على الخلق محبته،
اللهم صل على
وطاعته، وحذرهم من مغبة مخالفة أمره وارتكاب نهيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قرن المولى جل وعلا اسمه باسمه.
اللهم صل على
ما من أحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله تلقائيا تجد من يسمع وأشهد أن محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم رسول الله،
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمته خير الأمم.
الله.
ونركز على هذه النقطة.
نعم.
وأصحابه خير الأصحاب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
كل من انتقص منه أو استهزأ به صلى الله عليه وسلم بأي لون من ألوان الاستهزاء فإنه يقتل كائنا من كان. وسوف نفرد لهذا الموضوع حلقة أو حلقات
إن شاء الله.
كفاه المولى سبحانه جل وعلا المستهزئين.
الله.
شانئه ومبغضه
هو الأبتر،
هو الأبتر المقطوع، ليست له صلة. هذه بعض الخصائص.
شيخ خالد، أنا أنت حيرتني ودوختيني دلوقتي، يعني أنت جبت ملخص لي يعني بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا دايخ يعني مش عارف أبدأ منين، من أي خاصية، لأن كل خاصية من هذه الخصائص على العين والرأس وفي القلب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بإيه يا شيخ خالد من هذه الخصائص نتحدث عنها حتى نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على سيدنا محمد.
طبعا كما تفضلت هذه الخصائص كل خاصية ينبغي الوقوف عليها.
ما شاء الله.
لكن نأخذ خصية من خصية أمته خير الأمم.
أيوة تمام تمام. أنا عندي يعني بعض الأسئلة فيها، بس حضرتك الخيرية بس بعد الإيه، بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
الأخ السيد من الشرقية.
أيوة يا فندم.
أتفضل يا حبيبي.
نعم.
تفضل.
تفضل يا فندم. هو يا فندم سيادتك دلوقتي إحنا بدأ أتكلم على موضوع التنسيق بتاع الأزهر.
تتكلم عن موضوع ايه؟
تنسيق الازهر.
تنسيق الازهر،
جامعة الازهر.
باعتبارنا يعني في رحاب الازهر. طيب.
نعم.
طيب طيب ماشي. اتفضل يا اخي.
يا فندم عند الوقت لما يبقى البنات يتظلموا في التنسيق بالشكل معاه الفج ده، ان هم يبقى البنت جايبة 633 درجة واسيوط تاخد من 616 درجة او 17، فرق 16 درجة في التنسيق بين دول وبين دول، دول ما ذكروش أكثر من دول، دول ما خدوش مواد مقررة أكثر من دول. وبعدين يعمل لي في الطب وهندسة، طب وهندسة وصيدلة، توزيع جغرافي، فأنهي جامعة حصل ده؟ يعني الدكتور أسامة العبد، الدكتور أسامة العبد اللي هو في لجنة الدستور، وضع الدستور، مش عارف يعدل في جامعته، هيعمل لنا دستور إزاي؟ راجل في الجامعة بتاعته مش عارف يعدل لنا. هيعمل جامعة هيعدل ازاي في الدستور؟ ازاي يميز بين الولد والبنت؟ ازاي يميز؟ ازاي ان الولد يخش الصيدلة والبنت تروح ما تدخلش؟
طيب رسالة حضرتك وصلت، ولعل رئيس جامعة الأزهر الأستاذ دكتور أسامة العبد بيسمعنا، ولعل هذه الرسالة تصل إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذنا الدكتور أحمد طيب، وهو رجل فاضل، وكذلك الأستاذ الدكتور أسامة العبد أيضا هو أحد العلماء الأفاضل، وإن شاء الله يعني لا يظلمون أحدا، ثق تماما ان ابنائكم في الحفظ والصون، وباذن الله تعالى ستعود اليهم حقوقهم، ولعل برنامج في رحاب الازهر ان شاء الله يكون سببا في هذا. شكرا جزيلا. تفضل شيخنا، هنبدا بخيريه الامه.
نعم،
خيريه امه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم،
طبعا خيريه الامه، أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مظاهر الخيرية كثيرة،
يا ريت والله،
لكن نقتصر على أمر حتى يتناسب مع ما نحن فيه.
تمام.
أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قول إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا
من الناس
فمن تبعني فإنه
مني،
ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
نعم.
وقرأ قول الحق سبحانه وتعالى على لسان عيسى: إن تعذبهم
فإنهم عبادك،
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يتأثر صلى الله عليه وسلم بما فيه،
اللهم صل،
هو المنزل عليه
صلى الله عليه وسلم،
ويتأثر بوعده ووعيده، فكانت تنزرف الدموع حارة على وجنتيه صلى الله عليه وسلم لما يتدبره من كلام الرب سبحانه جل في علاه. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكى صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى؟ بكى لأنه تذكر هذا المشهد العظيم، يوم القيامة، يوم الحصرة والندامة، يوم الواقعة، يوم الزلزلة، يوم الطمة، يوم الصخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تذكر ذلك اليوم، كل أمة جاثية، تذكر الأمم. فلما تذكر الأمة أمته صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة فيه من الهول ما الله به عليم، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيه من الشدائد لا يعلمها إلا الله سبحانه جل في علاه. فلما تذكر صلى الله عليه وسلم أمته في ذلك الموقف العظيم الرهيب، وذكر ذلها وانكسارها بين يد الرب سبحانه جل وعلا، بكى.
اللهم صل،
بكى شفقة على أمته، بكى رحمة على أمته.
نعم.
بكى حبا لأمته صلى الله عليه وسلم، بكى شوقا لأمته صلى الله عليه وسلم، بكى رحمة ورأفة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. فبكى صلى الله عليه وسلم. من الذي أضرى ببكائه؟ ومن الذي أعلم ببكائه؟
ربه،
إنه الملك سبحانه جل في علاه. ومع ذلك أراد المولى جل جلاله أن يري قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الملأ الأعلى والملأ الأدنى، فأمر جبريل عليه السلام، أعظم ملك من ملائكة الرحمن، قال: يا جبريل، انزل إلى محمد واسأله ما يبكيه وربك أعلم.
الله الله الله،
الله أعلم بحاله وغني عن سؤاله. لماذا أنزل جبريل عليه السلام؟
نعم،
لكي يبين المولى سبحانه جل وعلا قيمة هذا النبي، وقدر هذا النبي، وشأن هذا النبي، ومنزلة هذا النبي. فنزل جبريل عليه السلام مؤتمرا بأمر الواحد العلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبكي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل: السلام عليك يا رسول الله، إنك تبكي، والمولى سبحانه جل وعلا أرسلني لكي أعلم ما الذي أبكاك، ما الذي أحزنك، ما الذي قدر خاطرك يا محمد. فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقص له خبره ويبث إليه ما بداخله. قال: يا أخي يا جبريل، تذكرت أمتي يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، وذلها وافتقارها وما بها من هول يوم من هذا اليوم. فجبريل صعد إلى الملك سبحانه جل وعلا وأخذ الرسالة. المولى سبحانه وتعالى عالم الرسالة، هو أعلم قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحق سبحانه جل في علاه يقول لجبريل مرة أخرى: انزل يا جبريل إلى محمد وأقرئه السلام وبلغه هذه الرسالة، فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك.
الله الله،
إنا سنرضيك
في أمتك،
في أمتك
ولن نسوءك،
ولن نسوءك.
اللهم صل على سيدنا محمد.
نقول للأمة التي تسمع الآن،
طب يا شيخنا بقى، كيف أرضى الله سبحانه وتعالى الرسول في أمته؟
أيوة، سيأتي معنا في هذا الحديث،
يا ريت والله.
نذكر هذا الحديث.
نعم.
الذي يبين لنا كيف أرضى المولى سبحانه جل وعلا
النبي صلى الله عليه وسلم,
النبي صلى الله عليه وسلم
في أمة الإسلام.
أخرج البخاري ومسلم في الصحيح, الحديث طويل لكن يبين أيضا كذلك بعض الخصائص التي ذكرناها آنفا. حديث جامع لكثير من الخصائص التي ذكرناها آنفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي له بلحم فرفع له الذراع, إذا اللحم شاه, وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم, فلما نهش منه نهشة قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة.
اللهم صل وسلم.
أنا سيد الناس يوم القيامة, وهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم صل وسلم.
لكن تظهر السيادة الحقيقية في ساحة العرض على الله سبحانه جل في علاه, فقال أنا سيد الناس يوم القيامة, ونود من كل الخلق ومن كل الدنيا أن تسمع هذا الحديث. المؤمن يزداد إيمانا على إيمانه, ويزداد تمسكا بنبيه صلى الله عليه وسلم, وشرفا بأنه من هذه الأمة. والكافر لعل المولى جل وعلا أن يفتح على قلبه فيؤمن بهذا النبي, أو على أقل تقدير يمسك عنه صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
فيقول هل تدرون ممن هذا؟ ما هو السبب الذي جعلت أنا سيد الناس يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس أي يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد في مكان واحد مرتفع, والصعيد هو من ارتفع عن الأرض, يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس, وفي رواية وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق, ويبلغ الناس مبلغا لا يعلمه إلا الله سبحانه جل في علاه, فيبلغ الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون, فيقول الناس يتشاورون فيما بينهم ألا ترون ما قد بلغكم من هذا الهم والكرب, ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم, فيقول بعضهم لبعض عليكم بآدم أبو البشر, فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر, خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة بالسجود لك, اشفع لنا عند ربك.
نعم الله.
فإذا بآدم صلى الله عليه وسلم يرى ما عنده, يرى الموقف, فيقول صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي
الله,
نفسي نفسي. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم العصيب, هذا اليوم الرهيب, إن كنت أتكلم وأشفع عند ربي لأحد فأشفع عن نفسي, إن كنت أحج فأحج عن نفسي, أما غيري فلا. لأن شعار الأنبياء في ذلك اليوم كما عند مسلم اللهم سلم سلم, اللهم سلم سلم, اللهم سلم سلم.
شيخنا بدون مقاطعة, هذا أنا شايف أن الورق ده أعتقد من كتاب أحد كتب حضرتك,
هذا في الصحيح,
في الصحيح, لا الورق يعني نفسه في,
لا لا لا, المصور من صحيح البخاري,
من البخاري, من
في صحيح البخاري.
نعم.
يقول وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت, يعني يقول أنا أذنبت, أنا ما أستطيع أن أقوم بهذا المقام.
نعم.
اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح أول رسل الله إلى
عليه السلام
إلى الناس.
نعم.
فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض, وقد سماك الله عبدا شكورا, اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, وإنه كانت لي دعوة فدعوتها في الدنيا.
نعم.
اذهبوا إلى غيري, نفسي نفسي,
نفسي.
يذهبون بعد ذلك إلى من؟ إلى الخليل, إلى إبراهيم عليه السلام. فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض, اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات, ويذكر ما فعله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله
ثم
وسلم.
يقول نفسي
نفسي,
نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى موسى, موسى الكليم صلى الله عليه وسلم. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس,
اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري.
نعم.
يذكر هذه الفعلة التي فعلها في حياته، مع أن المولى سبحانه جل وعلا قد غفر له ذلك.
أوه.
لكن تؤرقه،
فيعتبر نفسه لا يستحق،
لا يستحق هذا.
نعم.
المقام.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم.
نعم.
فيذهبون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا عند ربك. فلم يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي، ويذكر من غضب الرب سبحانه جل وعلا ما ذكره إخوانه من الرسل. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى من؟
إلى سيدنا محمد طبعا،
إلى محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين،
إلى خاتم النبيين
صلى الله عليه وسلم،
إلى إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب الشفاعة فيهم.
الله.
وكل لواء وكل نبي من لدن آدم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله،
الله، الله،
وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، أنا لها. فيقولون اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ هذا المقام هو المقام المحمود الذي تحمده الخلائق كلها، لا يقوى على هذا المقام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن دل ذلك فإنما يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الرب سبحانه جل في علاه.
يعني الحديث ده فضيلة الشيخ هو مشهد متخيل من يوم القيامة.
بالضبط. مشهد مشاهد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون أنت على بصيرة من أمرك،
عشان الناس تكون عارفة.
نعم، أنت تكون على بصيرة من أمرك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ناس يا بشر آمنوا بي، لأنه لا يشفع أحد إلا أنا.
اللهم صل
في هذا الموقف. فعليكم أن تتبعون، فلا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبع دينه صلى الله عليه وسلم، وآمن به وصدقه فيما أخبر وأطاعه صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك فليس لهم شفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله،
اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق، ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتردد، لا يقول نفسي نفسي صلى الله عليه وسلم. فآتي تحت العرش، يذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت العرش.
نعم.
عرش من؟
عرش
الرحمن.
نعم.
سبحانه جل في علاه. فأقع ساجدا لربي.
الله.
فأقع ساجد.
ساجدا لربي،
لأنه أكرم ما يكون العبد من ربي وهو
ساجد.
ساجد. وهذا المقام، مقام السجود، مقام الذل والانكسار والانتراح بين يد الرب سبحانه جل في علاه، وهو مقام تحقيق العبودية. ولذلك أشرف مقام يقومه الإنسان بين يد ربه ومولاه أن يكون عبد.
الله.
أن يكون
عبد.
والعبودية هي تمام الحب مع تمام الذل، أن تكون ذليلا ومحبا له سبحانه جل في علاه. فلما كان هذا المقام هو أشرف مقام من مقامات العبودية، فالمولى سبحانه جل وعلا لما وصف نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه بهذا المقام، وصف بمقام العبودية، فقال سبحانه جل وعلا سبحان الذي أسرى
بعبده
ولم يقل بنبيه ولا برسوله، مع أن يعني عظم النبوة وشرف الرسالة عظيم، ولكن قال بعبده. وقال سبحانه جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على
عبده
الكتاب
ولم يجعل له عوجا.
وقال سبحانه جل وعلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال سبحانه جل وعلا فلما قام عبد الله يدعوه، ووصف أنبيائه ورسله بهذا الوصف أيضا كذلك، فقال عن نوح كما تقدم معنا وهي في سورة الإسراء إنه كان عبدا
شكورا.
نعم. وقال عن داود واذكر عبدنا
داود.
وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر أيوب قال واذكر عبدنا أيوب. ولما ذكر إبراهيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال سبحانه جل وعلا عن زكريا ذكر رحمة ربك
عبده زكريا عبده زكريا,
زكريا. وأول ما نطق عيسى صلى الله عليه وسلم قال إني
عبد الله أعطاني الكتاب. جميلة مقام العبودية. هناخد اتصال من الحاجة سناء ونكمل إن شاء الله في مقام العبودية الجميل اللي حضرتك كده أسردته ببعض يعني وأثريته بآيات جميلة جدا. حاجة سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا حاجة سناء.
أهلا بكم ورحب بنا جميعا في الجنة.
الله يكرمك.
اللهم يسر سبلنا لتقواك
يا رب
ورتب ألسنتنا بذكرك واجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنا هقول كلمة في نفس الموضوع يعني إن شاء الله يعني.
اتفضلي يا حاجة سناء.
مش عايز أقول بفضل الله لولا التوبة ليأس الناس ولفسدت الأرض. فاللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلنسارع بالاستغفار والتوبة والندم ولا نيأس, فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين كافرون. ونتبع السيئات الحسنة نمحوها فيبدل الله سيئاتنا حسنات. ولنتذكر قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلنسارع ونبدأ. ورغم كل هذا لا نملك إلا أن نقول اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واجعلنا معه في الفردوس الأعلى واجعلنا من الناظرين لوجهك الكريم يا رب العالمين برحمتك لا بأعمالنا. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين كنت الأمين بين الكليم والرحيم فكانت خمس وفي الأجر خمسين فأقيموها يا أمة الحبيب. اللهم اجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.
شكرا يا حاج السنة بارك الله فيك. إذا قبل الاتصال الجميل ده حضرتك ذكرتنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو شفيع الأمة وشفيع للأنبياء أيضا
بلا شك.
وحضرتك في حديث البخاري
سيأتي معنا هو متفق عليه.
طبعا طبعا. نعم. الحاجة الثانية أنه مقام العبودية الذي خص به الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وخص الأنبياء والرسل أيضا بالعبودية. وبعدين أنا عجبني قوي موضوع الآيات الجميلة اللي أنت ذكرتها ياريت يعني كده نحفظها مع بعض. ومقام العبودية ده مقام رائع وجميل يختص به الله سبحانه وتعالى ما يشاء.
هو طبعا أفضل مقام. أفضل مقام.
نعم.
يقومه الإنسان بين يدي ربه ومولاه أن يكون عبد
الله.
أن يكون عبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أنبياء الله ورسله هم أكثر الناس تحقيقا لهذا المقام لمعرفتهم بقمة هذا المقام.
طبعا.
ولذلك كما في الصحيح من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدما تتفطر أي تتشقق.
نعم.
يعني يقوم مقاما عظيما ولا تتشقق الأقدام إلا بطول القيام.
أكيد.
فلما عوتب صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني أشفق على نفسك يا رسول الله أنت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك
وما
تأخر. وكأن السائل وكأن المعترض يقول يعني لماذا تجهد نفسك يا رسول الله على بهذا الجهد وبهذا القيام وأنه ليس لك ذنب يذكر. المولى سبحانه وتعالى غفر لك كل الذنوب. فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الأمر قال أفلا أكون عبدا
شكورا.
شكورا
صلى الله عليه وسلم.
أفلا أكون عبدا شكورا. فكانت مراحل العبودية ما من موقف إلا وتجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أقصى درجات العبودية لله سبحانه جل في علاه. وكذلك الإنسان كلما حقق العبودية لربه سبحانه جل وعلا كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. وبقدر تحقيق العبودية يكون القرب من الله وبقدر عدم تحقيق العبودية يكون البعد أيضا كذلك من من؟
من الله سبحانه وتعالى.
لأن الخلق, يعني. الخلق كلهم عبيد. كلهم
عبيد.
عبيد. والعبودية هنا عبودية القهر. حتى الذي ينكر الإله فهو عبد مقهور لله. ولكن المولى سبحانه جل وعلا اصطفى من العبيد عباد فقال وعباد الرحمن.
تمام.
وعباد
تمام.
الرحمن. ولذلك كل عبد لغير الله فهو تعيس.
يا الله.
كل عبد لغير الله فهو ذليل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تكش. فأنت عبد لمن؟
لله سبحانه.
عبد لله سبحانه جل في علاه.
يا رب يحقق العبودية فينا.
نسأل الله ذلك. نسأل الله ذلك.
اللهم آمين.
فيقول صلى الله عليه وسلم: فأقع ساجدا لربي.
الله.
أرفع مقام العبودية يحققها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. بل تكون العبودية أحوج ما يكون إليه الإنسان في هذا المقام في الآخرة.
طيب نستأذن حضرتك، الأخ غريب بيكلمنا إن شاء الله.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ غريب.
الله يسلمك يا باشا.
اتفضل يا
خليل. سعادتك، أنا ولي أمر طالبة في الثانوية الأزهرية جايبة 96.5
علمي.
96.5%
علمي.
سعادتك دي يعني مش قادر أصور لك حالة الإحباط وحالة يعني الحقد على إن هي بنت. حقد على اي ولد.
ليه؟
هي بنت.
ليه يا استاذ غريب؟
لان التنسيق ظلمها، مش هي بس.
نفس القصه يعني.
تنسيق الازهر.
نعم.
الازهر اللي هو بيعلم عيالنا الدين.
نعم.
وبيعلم عيالنا المساواه والعدل بين الناس ويعلمهم الرحمه. سعادتك ازاي ان البنت يكون ليها تنسيق والولد ليه تنسيق؟ يعني دي بنت لو ولد كانت دخلت كليه هندسه او كليه صيدله، لكن للاسف التنسيق ظلمها. البنت بتدرس نفس المنهج. نفس المنهج اللي بيدرسه الولد. وبتمتحن
نفس الامتحان
وفي بلد واحده، في جمهوريه مصر العربيه. بلد
تمام.
واحده. وفي الازهر اللي هو بيعلم عيالنا العدل. ازاي سعادتك ان هي لو هي من اسيوط ولا من سوهاج كانت دخلت كليه طب اسيوط ولا كليه صيدله اسيوط، لكن التنسيق يجيبها كليه علوم.
طيب استاذ غريب، برضو انا يعني اهيب باستاذنا فضيلة الأستاذ دكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، أستاذ فاضل، وأستاذنا الدكتور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب، إن هو ينظر بعين يعني الرحمة إلى بناتنا اللائي حصلنا على درجات عالية جدا وهي مساوية لدرجات زملائهن من البنين، فلماذا لا يتساوى الكل في موضوع الكلية، دخول الكلية؟ هذا الموضوع يعني رحاب الأزهر بيطرحه، وهو طبعا جاءنا قدرا، يعني ده تاني ولي أمر يتصل حول هذا الموضوع، يبدو أنه الناس متابعة الأمر، فهو التماس يقدمه أولياء الأمور إلى فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر. يا ريت والله تحل هذا الإشكال وهذه القضية حتى لا تؤثر على نفسية بناتنا من المتفوقات. يا أهلا وسهلا شيخنا الحبيب.
يا أهلا وسهلا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق يعني مرتبة العبودية لله
في كل أحواله.
في كل أحواله.
في دنياه. في دنياه وآخره.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأقع ساجدا لربي. ثم يفتح الله علي بمحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي.
اللهم صل على سيدنا محمد.
إذن هذه كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أن المولى جل وعلا يختصه بذلك.
ثم يعني يفتح عليه بثناء ليس لغيره، ومحامد ليست لغيره.
وكذلك يفهم من ذلك أن هذا الثناء وهذا المدح لله سبحانه وتعالى قيل في هذا الموطن.
الله أكبر.
قيل في هذا الموطن ادخر المولى سبحانه جل وعلا هذا الفتح لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام.
نعم.
حتى يكون المقام محمودا بكل معانيه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم هو المقام المحمود، يكون محمودا بكل معانيه.
نعم.
ثم يقال يا محمد.
اللهم صل على سيدنا.
النداء من من؟
اللهم صل على سيدنا.
من الملك سبحانه جل وعلا.
صلى الله.
يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب.
يعني هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه الأمة.
أول ما يتكلم صلى الله عليه وسلم بعد أن يعطى الإشارة
يعني لا يقول
والإذن
لا يقول نفسي نفسي, نفسي
يقول أمتي
أمتي أمتي. الله
نود يا جماعة أن يعني ندرك محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة.
اللهم صل وسلم.
نود أن ندرك شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فهل هذه الأمة التي بكى من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفع لها أول ما شفع لها في الآخرة، ما موقف هذه الأمة منه صلى الله عليه وسلم؟
ده احنا عايزين نتطرق لأبعد من هذا شيخ خالد. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم، وإحنا في نفس الموضوع بتاعنا
بلا شك،
كنتم
خير أمة أخرجت للناس.
نكمل الآية. نعم. حضرتك كملها لي.
تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
بالضبط. هو اعتقد أن الخيرية جاءت من هنا، يعني من أنه تأمرون بالمعروف
وتنهون
عن المنكر
وتؤمنون
بالله.
نعم.
وبالتالي جاءت الخيرية من هذا.
صحيح.
فهل نحن كذلك؟ هو ده السؤال.
هنا يعني السؤال. وهذه الخيرية أيضا كذلك أتت بسببه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني كل نبي له أمة.
نعم.
فلماذا هذه الأمة هي خير الأمم؟
كويس.
لأنه خير الرسل صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة استمدت الخيرية من خيريته صلى الله عليه وسلم.
طبعا.
وكذلك هذه الأمة كما سيأتي معنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون.
الله أكبر.
أمة محمد آخر الأمم، وهي أول الأمم دخولا
للجنة.
الجنة
إن شاء الله
أول الأمم دخولا إلى الجنة ببركته صلى الله عليه وسلم. هل بكت الأمة لما بلغها ما أسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الأمة لما فعل برسول الله ما فعل هل تأثرت؟ هل تجاوبت؟ هل يعني صدر قرار على مستوى الأمة الحكومات والشعوب يتناسب مع قدره صلى الله عليه وسلم، يتناسب مع حبه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، يتناسب على مع شفقته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة؟
طيب الأستاذ أحمد معنا من الدقهلية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا فندم.
تفضل يا أستاذ أحمد.
يا فندم أنا يعني أنا كنت عايزة يعني أشتكي حضرتك وأشتكي الناس كلها الأستاذ أسامة العبد. دلوقتي انا اختي يا فندم طالبه في الازهر.
نعم.
جابت 97.6%، تعبت واجتهدت وذاكرت واحنا تعبنا معاها. في بنات في الصعيد دخلوا طب وصيدله ب 94.5%.
لا خلاص
هم تعبوا واحنا ما تعبناش، هم بناتهم سهروا واحنا بناتنا ما سهروش وما تعبوش.
طيب يا استاذ احمد
التمييز، وبعدين التمييز بين الاولاد والبنات، النهارده اللي الولد داخل باقل من المجموعه داخل صيدله وطب.
نعم.
البنت لا بتنام ولا هي عارفه تذاكر وتعبانه نفسيا.
يا رب إن شاء الله تكون الرسالة وصلت. يعني حضرتك ثالث مشاهد بتعرض هذا الأمر، يا رب إن شاء الله يكون أو نكون سببا في تفريج كروبات المسلمين. بس شيخنا الحبيب أنا عايز أقول حاجة، يعني موضوع كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده الموضوع ده أعتقد مش موجود يعني دلوقتي، يعني الا من رحم ربي
وقليل جدا.
يعني
ولذلك الامه تخلفت
مش كده،
وانتزع منها الخير بقدر تخلفها ونقص امر المعروف عن المنكر.
وحتى تؤمنون بالله
بلا شك،
يعني حتى بقيه الايه كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
بلا شك.
حتى تؤمنون بالله يعني فينا من لا يؤمن ب
في خلل
خلل كبير جدا.
كبير جدا جدا جدا.
ولذلك يعني اعتقد انه الكثير يا شيخنا لا يستحق الانتساب لهذا الرسول العظيم اللي هو اللي بيقول امتي امتي. يعني هل احنا نستحق هذا يعني
هذا الشرف
الكبير والعظيم من الرسول ان هو يقول لربه في هذا الموقف امتي امتي,
أمتي
هل نستحق
أمتي.
هذه الشفاعه؟
والله يستحقها من عمل بها.
من عمل بها
يستحق هذه الشفاعة؟ من نصر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يستحق هذه الشفاعة من أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
يستحق هذه الشفاعة من تحققت فيه شروط أشهد أن محمد رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
ومن شروطها أن تؤمن بكل ما أخبر.
يا شيخنا الحبيب في ميدان التحرير طالع فئتين مسلمتين من المصريين، فئة من المصريين وفئة من المصريين بيحاربوا بعض يا شيخنا الحبيب، بيحاربوا بعض، يعني دول مسلمين ودول مسلمين بيحاربوا بعض، واحنا بنتكلم عن أمة الخيرية. يعني أنا مش شايف هذه الخيرية موجودة فينا أبدا، ويعني موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء يا شيخنا الحبيب، إحنا قامت الدنيا ولم تقعد في مصر من أجل فرد يا شيخنا،
هذه مصيبة،
قامت الدنيا ولم تقعد من أجل فرد، عملوا حرب من أجل فرد يا شيخنا الحبيب.
والله يا أخي
فياريت يعني أنا بس يعني حضرتك شيخنا الفاضل، وأنا حاسس بأسى وألم ومش عايز يعني أعبر أكتر من كده يعني، وحضرتك طبعا معايا ومتابع، فكيف يعني تتحقق هذه الخيرية لهذه الأمة حتى نستحق ما قاله ربنا عنا وما قاله النبي أمتي أمتي؟
أقول بارك الله فيك،
نعم،
نستحق هذه الخيرية بتحقيق شروط وأشهد أن محمد رسول الله.
الله
الله. من هذه الشروط أن تؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقه فيما قال.
الله.
من هذه الشروط،
يا سلام،
أن تتبعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر
صلى الله عليه وسلم.
نعم. يا أخي هضرب لك مثال على الاتباع.
فضل.
يعني وإلا الأمثلة في الاتباع كثيرة. هذا كله يتحقق به مسألة الخيرية.
طبعا بين قوسين أستاذنا وشيخنا الفاضل الشيخ خالد مفكر ومؤلف كبير، فموضوع الورقة بس للتوثيق
بلا شك،
وربما أنت حضرتك تعلمتها في المملكة العربية السعودية.
نعم.
موضوع التوثيق
هذا الأصل.
تمام.
فنقول بارك الله فيك في مسألة الاتباع مثال بسيط جدا.
فضل.
ويرادفها أو يأتي معها مسألة ارتكاب النهي.
نعم.
يعني هو أمرت بالاتباع أن تتبع أمره وتحذر من مخالفة أمره.
طبعا.
تحذر من مخالفة
أمره
صلى الله عليه وسلم.
الله.
نظر مثال بسيط جدا أو يسير جدا إن صح التعبير.
نعم.
على مسألة الاتباع ومسألة المخالفة.
كويس.
في غزوة بدر كان أهل الإيمان كله وأهل الكفر كثرة.
صحيح.
وكان النصر حليفا لمن؟
للمسلمين،
لأهل الإيمان. لما استجابوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طيب تعال في أحد، حدث في أحد حدث عظيم، قريش كم 3000.
نعم.
المسلمين كم؟ 700، لأن رأس المنافقين عبد الله بن أبي خرج أو رجع بربع الجيش أو ثلث الجيش.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز وأعد جيشه صلى الله عليه وسلم واختار المكان المناسب وتحصن بأحد، وأكيد طبعا أنت ذهبت إلى المدينة ورأيت أحد
طبعاً
وجبل الرماة.
أحد جبل يحبنا ونحبه طبعاً.
فكان جبل الرماة هكذا وأحد بالخلف
طبعاً.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة 40 مقاتل من أرمى الصحابة، أوقفهم على إيش؟ على جبل الرماة. هم الآن بمثابة الغطاء الجوي في 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 الجيش الحديث. وقالهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صارم: إذا رأيتمونا نركب أكتاف القوم ونقتلهم ونأسرهم فلا تبرحوا أماكنكم، وإذا رأيتمونا تتخطفنا الطير أو أن القوم يقتلنا فلا تبرحوا أماكنكم. يعني في كل الأمور خليكم مكانكم. كلام واضح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرماة لا يبرحوا أماكنهم بحال من الأحوال. وابتدأ القتال والتقى الجمعان وتصارع الأبطال، وفي لحظات كان النصر حليفا لأهل الإيمان.
الله أكبر، ما شاء الله.
حمزة يقاتل بين يدي رسول الله بسيفين أحمرين.
نعم.
أبو دجانة أخرج عصابة الموت. أبو طلحة الأنصاري يفدي النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
عبد الرحمن بن عوف والأبطال عمر وعثمان وعلي، يعني كانت ملحمة عظيمة. في بضع دقائق أخذوا يركبون أكتاف القوم ويجمعون الغنائم ويقتلون فريقا ويأسرون آخر. فإذا بالرماة جل الرماة قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، خلاص انتصرنا،
نريد أن نذهب لأخذ الغنيمة. فقال قائدهم: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكم لا تبرحوا أماكنكم؟ لم يستمعوا له ونزلوا إلى أرض المعركة. فطبعا سيدنا خالد كان ما زال على كفره في ذلك الوقت، فرأى أن الغطاء الجوي قد زال، فاستدار بمن كان معه من الجنود وذهبوا إلى الرماه البقية وقتلوهم، وبدأوا يلتفون من خلفهم وقتلوا الصحابة وأمعنوا فيهم القتل، حتى شيع بأن النبي قديش قد قتل
صلى الله عليه وسلم.
انقلب النصر.
ده مجرد مخالفة.
أيوة.
لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، احنا بقى ده احنا هنا لابد نقف وقفة ثانية.
نعم.
مش مجرد مخالفة عادية يا جماعة.
نعم. طيب شيخنا الحبيب الأستاذ المخرج يستعجلني بانتهاء الحلقة، لنا بإذن الله لقاءات مع بعض إن شاء الله
بإذن واحدة.
بارك الله فيك، نورتنا وشرفتنا.
الله يبارك فيك.
وشكرا
الله
جزيلا.
الله يحفظنا وإياكم. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات في رحاب الأزهر، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي وأخي وشيخي الحبيب الداعية والكاتب الإسلامي فضيلة الشيخ خالد حسين، الذي شرفنا في هذه الحلقة بعنوان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حنلتقي به كثيرا في الفترة القادمة، ويشرفنا كثيرا على هذه الشاشة المباركة. بنشكر لحضراتكم حسن الاستماع والمشاهدة، بنشكر لحضراتكم هذه الاتصالات الجميلة التي أمتعتنا. بنعتذر للبعض الآخر لأنه إحنا أحيانا لا نستقبل اتصالات علشان ندي للضيف الفرصة أن يتحدث في موضوعه. إن شاء الله نلقاكم على خير في حلقة أخرى من حلقات في رحاب الأزهر. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بالعلم تسامت أمة.